أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم الارتماس في الماء في حال الصوم، فبالنسبة إلى مفطريته احتطنا وجوبا ككثير من الأعلام المعاصرين، وبالنسبة إلى حرمته التكليفية فلم نستبعد أن يكون حرام تكليفي في الصوم الواجب المعين كصوم شهر رمضان، ويكون في غيره مكروها، ولكن هذا التفصيل لم يقل به أحد، ولأجل ذلك المناسب أن نقول الأحوط وجوبا حرمته التكليفية أيضا. السيد الحكيم في المستمسك التزم بكون الارتماس في الماء مكروها، وبالنسبة إلى رواية إسحاق بن عمار التي ورد فيها ليس عليه قضاء ولا يعودن، قال يقرب حمل لا يعودن على الكراهة كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. ما أدري ماذا قصد السيد الحكيم من هذا الكلام. الروايات التي ورد فيها كلمة لا يعودن بعضها في مورد الحرام، كرواية علي بن جعفر رجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم قال يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يستأنف صلاته، وذلك زيادة في الفريضة، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة، هذا حرام. والرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قبل أن يذبح في منى حلق رأسه، قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. الظاهر أنه كان ناسيا، موجود في بعض الروايات رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، ظاهر مورده النسيان. قال لا بأس وليس عليه شيء، يعني لا بأس يعني لا يبطل حجه بذلك، وليس عليه كفارة ولا يعودن لأنه حرام. الرواية الثالثة رواية علي بن جعفر سألت عن الرجل يكون في صلاته أيطأ إحدى يديه على الأخرى، يعني التكتف، قال لا يصلح ذلك، فإن فعل لا يعودن، هذا حرام، تكتف حرام بعد. نعم، في رواية محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة قال إن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود. نعم، غسل الجمعة مستحب، ولكن هنا حملنا لا يعود على الاستحباب المؤكد، هذا يعني أن كلمة لا يعود ظاهرة في الكراهة. ورواية أخرى عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال سألت عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك؟ قال نعم ولكن لا يعود. هذا يعني أنه مكروه؟ لا لا يعود، حرام، إما حرام وضعي أو حرام تكليفي على اختلاف في ذلك، ولكن هو فعل ذلك نسيانا أو سبقه السكين. الإمام يقول لا يعود إلى ذلك، لا يكرر، لا يتكرر منه ذلك، لأنه حرام إما وضعا أو تكليفا. وآخر رواية، رواية رفاعة موسى عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال إن كان حراما يعني جارية أجنبية فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. يعني حرام، لامس جارية فأمذى، حرام ولو لأجل أنه ارتكاب لما يخاف منه من الإمناء، حرام، ليش تقول مكروه؟ فإذا لم نظفر على ما يقرب من كون لا يعودن ظاهرا في الكراهة، بل أغلب هذه الروايات كانت واردة في الحرام. السيد الحكيم قال نحمل صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة الوضعية، بقرينة رواية إسحاق بن عمار، ولا نحمل تلك الصحيحة على الحرمة التكليفية، لأن إطلاقها يشمل الصوم المندوب، ومن البعيد جدا أن يكون الصوم المندوب محكوما بحرمة الارتماس في الماء تكليفا. السيد الخوي قال أصلا لا نتعقل معنى الكراهة الوضعية. الكراهة الوضعية شنو معناها؟ الحكم الوضعي إما البطلان أو الصح. الكراهة والحكم الوضعي لا يجتمع. السيد الحكيم السبط، سيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه، في كتاب مصباح المنهاج دافع عن جده فقال جدي خوش حاجي، ليش تعترضون عليه؟ كيف تدافع عن جدك؟ يقول ظاهر رواية إسحاق بن عمار الكراهة، لأن ظاهر هذه رواية الكراهة أو فقل نحمل إضرار الالتماس في الماء للصائم في صحيحة محمد بن مسلم على الإضرار التكليفي، وحيث أنه يشمل الصوم المندوب فيكون إضرار تكليفي غير إلزامي. وهذا معنى الكراهة الوضعية. الكراهة الوضعية بمعنى نقصان كمال الصوم، أما قلتم بالنسبة إلى ما ورد من أن الغيبة تفطر الصائم، من أن الغيبة تنقص من كمال الصوم، هذا هو معنى الكراهة الوضعية. خب، نحن نقبل كلام السيد الحكيم صاحب المنهاج في تفسير الكراهة الوضعية، لكن قلنا بأنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور لا يعودن في الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الصوم الواجب المعين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يبقى شيء أنبه عليه. السيد الزنجاني لما حمل الالتماس في الماء على الكراهة أشكل عليه، فقال هناك مكروهات كثيرة أخرى، فلما لم يذكر تلك المكروهات في صحيحة محمد بن مسلم؟ هذا يعني أن الالتماس في الماء يمتاز عن تلك المكروهات فيكون حرام. أنا موافق للسيد الزنجاني في أنه لا وجه لرفع يد عن ظهور الروايات في حرمة الالتماس في الماء بالنسبة إلى الصوم الواجب المعين، وإن كان هو يرى أنه حرام مطلقا ولو في الصوم المندوب، لكن إشكاله على هؤلاء الأعلام غير صحيح. لعل الالتماس في الماء مكروه كراهة شديدة، ولا يلتفت إلى ذلك معظم العامة فأراد أن ينبه عليه، وهذا يكفي في امتياز الالتماس في الماء عن بقية المكروهات. ثم إن صاحب العروة قال: ويكفي فيه رمس الرأس. المشهور أن الحرام أو المفطر رمس الصائم رأس رمس الصائم رأسه في الماء، ولكن الشهيد في الدروس احتمل أن يكون الحرام أو المفطر رمس تمام الجسد في الماء. والمحقق النراقي في المستند يميل إلى ذلك، فإنه قال في المستند: إن الرمس الممنوع في الروايات هو الغمس لا غمس الرأس، نعم في بعض الأخبار ورد النهي عن رمس الرأس، ولكن تلك الأخبار ليست ظاهرة في الحرمة. نحفظ نقرأ هذه الروايات، ما هو وجه منع المحقق النراقي عن ظهور الروايات الناهية عن رمس الرأس في حال الصوم على الحرم؟ الروايات التي ورد حول رمس الرأس في حال الصوم بلسان الفعل المضارع، بخلاف ما نهى عن الارتماس في الماء الضار في ارتماس جميع البدن في الماء، فإن بعضها بلسان النهي، وهو يستشكل في دلالة الفعل المضارع على الحرمة، يقول لعله من باب كراهة الفعل. مثلا في صحيحة حريز: لا يرتمس الصائم، هذا فعل نهيا، فعل نهيا، لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. صحيحة الحلبي: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. ولكن جوابه واضح، ظاهر النفي في هذه التعابير إرادة النهي منه. الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، ظاهر فإنه لا يجوز له أن يرمس رأسه، هذا هو الظاهر. خوب، فإذا هناك طائفتان من الروايات: طائفة نهت عن الارتماس في الماء، وطائفة أخرى نهت عن رمس الرأس في الماء. فقد يقال بأن إطلاق الطائفة الثانية لا بد أن يقيد بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى أخص من الطائفة الثانية. الصائم لا يرمس رأسه في الماء مطلقا، سواء رمس سائر جسده في الماء أم لا. الطائفة الأولى تقول: الصائم لا يرمس جسده، أي تمام جسده، في الماء. ولكن أنتم تدرون هذا من أوضح أنحاء المغالطة. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد إما في موارد اختلاف الخطابين من حيث النفي والإثبات، أو في موارد وحدة الحكم. إذا كان الحكم واحدا: إن أفطرت فعتق رقبة، وإن أفطرت فعتق رقبة مؤمنة، هنا وجوب واحد، فلا بد أن نحمل وجوب عتق الرقبة على وجوب عتق الرقبة المؤمنة. أو إذا كان الحكم انحلاليا ولكن كان لسان المطلق والمقيد مختلفين في النفي والإثبات، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. هنا الحكم انحلالي: الصائم لا يرمس رأسه في الماء، حكم انحلالي. الصائم لا يرتمس في الماء، هذا حكم انحلالي. الذي يرتمس في الماء يرمس رأسه، لأنه إذا وجد الكل وجد الجزء معه. ولكن من يرمس رأسه في الماء هذا منهي عنه ومطلق وحكم انحلالي، سواء رمس سائر بدنه في الماء أم لا. مثل من قال لا تفرم الفساق لا تفرم شارب الخمر، بل العرف قد يرى خصوصية في أخذ عنوان الرأس. لماذا قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء إذا لم يكن للرأس خصوصية؟ لماذا لم يقل لا يرتمس الصائم ولا المحرم في الماء؟ لماذا أخذ عنوان الرأس؟ هذا يقال بأنه يكشف عن خصوصيته. لكن أنا في حين أقبل أن هنا خطاب، أن هنا خطابين انحلاليين متوافقين، ولا موجب لحمل الخطاب المطلق وهو قوله لا يرمس صائم رأسه في الماء على الخطاب المقيد وهو رمس جميع الرأس مع جميع البدن، ولكن ما أقبل هذا البيان الأخير وهو أن أخذ عنوان الرأس يكشف عن خصوصية في الرأس. لا، لعله لأجل أن المتعارف أنهم كانوا يدخلون في الماء بأرجلهم حتى يصلون إلى مكان عميق فيدخل رأسهم في الماء، فإذا دخل رأسه في الماء غطى الماء جميع جسدهم. فلعل النهي عن رمس الصائم رأسه في الماء ناظر إلى هذا المتعارف، وأخذ عنوان الرأس بلحاظ أنه به يكمل رمس جميع الجسد في الماء. أما من يبقى خارج الماء ويدخل رأسه في الماء هذا أمر غير متعارف. أنا أقبل الإطلاق، لكن أقول لعل نكتة أخذ عنوان الرأس هذا المطلب. وإن كان السيد الزنجاني استشكل قال حيث إن المتعارف أن الرأس يدخل في الماء بعد دخول سائل الجسد، فالعرف قد يناقش في ظهور قوله عليه السلام لا يرمس المحرم رأسه في الماء في شموله لمن رمس رأسه في الماء على وجه غير متعارف بأن أبقى جسده خارج الماء. فالعرف قد يحتمل أن الموضوع للحكم هو ما ورد في الخطاب الأول الصائم لا يرتمس في الماء، فلعله والموضوع وما دل على أن الصائم لا يرمس رأسه في الماء لعله لنكتة أن رمس الرأس في الماء في المتعارف هو ما يكمل به رمس الجسد في الماء، فإن المتعارف أنهم يدخلون في الماء بأرجلهم وآخر جزء يدخل في الماء هو رؤوس الناس. ولأجل ذلك هو يستشكل في حرمة رمس الرأس فقط في الماء، لكن هذا الإشكال لا وجه له بعد إطلاق قوله المحرم لا يرمس رأسه والمحرم والصائم لا يرمس رأسه في الماء، فإنه يشمل كما لو كان الماء غير لم يكن له عمق غير متعمق، فهو يريد أن يغسل رأسه ووجهه فيدخل رأسه في الماء وبعض جسده خارج عن الماء، هذا متعارف في الغسل الترتيبي ترون. إنسان حينما يدخل الحوض وليس متعمقا بحيث يغطي تمام جسده، فقد يدخل رأسه في الماء كي يغسل رأسه في الغسل الترتيبي، هذا ليس بنحو ينصرف عنه الخطاب. فإذا لا إشكال في أن رمس الرأس في الماء إما مفطر أو حرام، وإن لم يرتمس سائر الجسد، والمهم أن يكون هناك آن واحد يغطي الماء جميع الرأس. أما من يرمس رأسه في الماء تدريجا بحيث لا يكون هناك لحظة يغطي الماء جميع الرأس فهذا لا إشكال فيه. فما ذكره صاحب العروة من أنه لا فرق في حرمة رأس رمس الرأس في الماء بين أن يكون دفعة أو تدريجا بعد ذلك فسره قال أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، يعني آن واحد يدخل جميع الرأس في الماء ولو كان إحداث الرمس تدريجا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه، يعني لا يكون هناك لحظة يكون تمام الرأس تحت الماء فلا بأس به، وإن استغرق الماء تدريجا تمام الرأس هذا صحيح ولا إشكال فيه. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة، الرأس لا يشمل الرقبة، فلو أنه أدخل رأسه في الماء ولكن رقبته خارجة عن الماء هذا إما مفطر لصومه أو حرام. بعضهم قال المهم أن يغمس منافذ الرأس في الماء ولو بقي ما فوق المنافذ خارج الماء، لأن نكتة النهي عن رمس الرأس في الماء هو أن الماء يدخل من منافذ الرأس في الجو. نقول هذا استحسان، الحرام هو رمس الرأس في الماء، من أين تقول أن النكتة النهي عن رمس الرأس في الماء أن تمام المنافذ إذا أدخل في الماء فقد يدخل الماء في جوف الإنسان، من أين ذلك؟ فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط أن استحبابا، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس. نعم لو بقي جزء من شعر الرأس فوق الماء هذا لا ينافي أنه رمس رأسه في الماء، لأن الشعر خارج عن مسمى الرأس، ولأجل ذلك في غسل الجنابة المشهور قالوا بأنه لا يجب غسل شعر الرأس في غسل الجنابة، بل يجب غسل الرأس وهو لا يشمل الشعر، وإن كان بعض الفقهاء كالسيد الخميني ناقش في ذلك، لكن المهم أنه يسلق أنه رمس رأسه في الماء وإن كان شعره فوق الماء. بقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.